بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وأذكركم بأن كنا بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، إلى آخر الآية. وقد ذكرنا في تفسيرنا لهذه الآية الحكمة من أن هذه الآية صدرت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ثم شرحنا معنى السخرية، وأوضحنا الحكمة من نهي الله سبحانه وتعالى الإنسان عن أن يسخر بإنسان آخر، ونبهنا إلى العموم الشامل في قوله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، والعموم الشامل في قوله عز وجل: ولا نساء من نساء. وأذكر بهذه العناوين فقط، ولا أريد أن أعود إلى شيء مما قلناه بالتفصيل. ونمضي الآن في تفسير بقية الآية. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نهى الله عز وجل بعد أن نهى عن عموم ما يسمى بالسخرية، نهى عن أنواع خاصة من السخرية، وهو من قبيل التركيز على الخاص بعد ذكر العام للمبالغة ولمزيد من التحذير. فهو يقول هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، هنالك شيء اسمه اللمس. ثم يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، هنالك شيء اسمه التنابز بالألقاب. فما هو اللمز؟ اللمز في اللغة أن ينتقص الإنسان صاحبه بإشارة من الرأس أو العين أو الشفة مع مصاحبة كلام خفي يدعم هذا الانتقاص، هذا هو اللمز. إذن اللمز عبارة عن ازدراء أو سخرية، لكن نناط هذه السخرية في الأصالة وفي المقام الأول ليس الكلام الصادر من الفم، وإنما المناط أو مصدر هذه السخرية إشارة معينة من الرأس أو من العين كغمز ونحو ذلك، أو من الشفة، ويصحب ذلك كلام خفي هامس يدعم هذا الانتقاص أو يشرحه أو يضع منه النقاط على الحروف. الحقيقة هذا نوع من السخرية، ولكنه نوع قذر ونوع سيء من السخرية في ميزان الشرع الإسلامي الحنيف. وإذا كنا قد عرفنا معنى اللمز وأنه نوع سيء أو أسوأ أنواع السخرية، فما الحكمة من أن التعبير القرآني جاء هنا بهذا الشكل: ولا تلمزوا أنفسكم؟ في الجملة السابقة قال: لا يسخر قوم من قوم. وضعنا أمام ازدواج، أمام طرفين، طرف ساخر وطرف مسخر منه. أما هنا حيث نحن أمام أسوأ صورة من صور السخرية، نجد البيان الإلهي قد جمع الطرفين وظفرهما في طرف واحد، وجمع أشتات الناس فصب هذه الأشتات في قالب شخص واحد، فقال: ولا تلمزوا أنفسكم. ما السبب؟ ونحن نعلم أن أحدا لم يقف أمام المرآة ليلمز نفسه، أي ليسخر من نفسه بحركة رأس أو حركة عين أو حركة شفة، لم يفعل هذا. الحكمة من هذا أن البيان الإلهي يتفنن في النهي، فيخاطب العقل أولا قائلا عسى أن يكون خيرا منه، ثم يقول عسى أن يكون خيرا منهن، يحاكم هذا الأمر إلى قرار عقلي يعلم أن الغيب مطوي عند الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يترك هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر ربما أبعث على التأثير، فيصور المجتمع الإنساني المكون من أشتات من الأفراد، أناس كثيرين، فئات شتى، يصور البيان الإلهي أن هذه الأسرة الإنسانية جمعة إن هي إلا في حكم شخص واحد، أنتم في قوة إنسان واحد، لأنكم جميعا أبناء آدم، وآدم من تراب، وآدم عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تعلموا أنكم وإن تكاثرتم فوق هذه الأرض فإنما أنتم كأغصان تكاثرت من جذع واحد. وإذا عرفتم أن الأمر هكذا فلتعلموا أن إساءة إنسان إلى صاحبه إن هي إلا إساءة إلى نفسه، لأن السوء الذي يتسرب إلى غصن في شجرة يؤثر على الشجرة كلها، يؤثر على جذعها من حيث هو. هذه حقيقة مدركة وحقيقة معروفة. فالبيان الإلهي في هذا الأسلوب الثاني عندما قال ولا تلمزوا أنفسكم نبه إلى عامل آخر، إن استوعبه الإنسان في وعيه وعاطفته ترفع بذلك عن السخرية، كأن الله عز وجل يقول لا تنس يا أيها الإنسان الذي تسخر رأسك وعينيك اللتين هما نعمة مسداة من الله عز وجل، وشفتيك في سبيل انتقاص صاحبك تجرح بذلك مشاعر أخيك أي كان، كما قلنا في الحلقة الماضية لا تنس أنك بهذا تسيء إلى شخصك، لأن المجتمع الإنساني في مصدره واحد وفي مآله واحد، والكينونة الإنسانية فوق هذه الأرض كينونة واحدة، المصلحة العامة تعود إلى الفرد ثم تصب في المجتمع، والمصلحة الاجتماعية تصب في المجتمع وتعود أيضا بعد ذلك إلى الفرد. فلماذا هذا الجنوح؟ ما ينبغي أن يشيع فيما بينكم تشيع البغضاء؟ أما لو أن أحدكم أراد أن يناقش كيف هذا؟ كيف أستطيع أن أقتنع أن لمزي لإنسان يعني أنني ألمز نفسي وأنا أشعر أنني بهذا شفيت غليلي ولم أسئ إلى نفسي وإنما أسأت إليه؟ البيان الإلهي يضعنا أمام بعد تفصيلي كبير لهذا المعنى. تصور لو أن هذا الخلق الشنيع انتشر في المجتمع، ولو أن كل إنسان سمح لنفسه أن يزدري إنسان آخر أن يلمزه كما قال الله عز وجل لسوء بدر منه لمعصية لأي سبب، وانتشرت هذه العادة، إلى ما سيؤول حال هذا المجتمع؟ ستنتشر فيه البغضاء وستنتشر فيه الأحقاد، ولسوف ننظر إلى رصيد المجتمع فنجد أنه أصبح قسمين مستضعفين يعانون من جراحات، يعانون من هذه الجراحات بسبب سهام من الإيذاء وجه إليهم بها إخوة له، وأناس أقوياء قد شفوا غليل حقدهم على هؤلاء الناس، وهكذا يتمزق هذا المجتمع شر ممزق، فلم تتماسك في أرجائه قوة، ولا يمكن مهما هتفت بوحدة أن تتحقق فيه وحدة، ولا يمكن أن يتسامى أعضاء هذا المجتمع إلى سلم نحو عز بشكل من الأشكال. وإذن فمغبة هذا الأمر تعود إلى كل فرد على حدة، وهذا شيء معروف لا داعي إلى إطالة بيان شرحه أو الاستدلال عليه أو البرهنة على دلائله. ثم يقول الباري سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، النبذ هو الرمي، نبذ أي شيء. انظروا إلى الصورة القرآنية التي استعارها البيان الإلهي لتنابز يتم بين طرفين أو أطراف، تنابز بالحجارة أو تنابز رشق بالسهام أو بأي سلاح قاتل أو جارح. كيف استعار البيان الإلهي هذه الصورة لتنابز قد لا يكون أقل خطورة، ولكنه ليس لا يمكن إلا أن يكون مثله أو أكثر خطورة، ألا وهو التنابز بالألقاب. وأي ألقاب يعنيه البيان الإلهي؟ الألقاب الجارحة، الألقاب السيئة، كأن يقول إنسان لصاحبه يا جاهل، أو كأن يقول له يا أحمق، أو كأن يقول إنسان لصاحبه يا ابن السوداء، وهكذا. هذه ألقاب، وهذه الألقاب إنما يستعملها الناس عندما تفيض أفئدتهم حقدا، ضغينة، كراهية، فلا يجدون من سبيل إلى إطفاء نيران حقدهم وضغينتهم إلا بهذا التنابز بالألقاب. ولكن لماذا قال ولا تنابزوا؟ وكلمة التنابز تدل على مشاركة، تفاعل، هذه الكلمة تدل على المشاركة، لكي يبين لنا الله عز وجل أن الطرف الأول إذا بدأ بنبذ صاحبه بالألقاب فلينتظر من صاحبه أن ينبذ إليه مثل ذلك، وهكذا يشيع فيما بينهم التنابز بالألقاب، ويرقص ما بينهم الشيطان، أو يرقص أعداء هذه الأمة فيما بينهم. لذلك عبر البيان الإلهي بصيغة التفاعل، ولا تنابزوا بالألقاب. ولا داعي إلى أن يقول بالألقاب السيئة، لأن الألقاب الحسنة لا يعبر عنها بالتنابز. فأنا عندما ألقب إنسانا بالعالم، بالفاضل، بالمحب، بالودود، لا يعد تسمية له بهذا اللقب نبذا. كلمة النبذ إنما تستعمل في نبذ أو رمي شيء مما يبعث أذى، هذا الذي يعبر عنه بالنبذ. نعم، فلا يقال إن فلانا نبذ صاحبه بوردة، نعم هذا لا يقال، وإن قيل هذا غلط إلا على سبيل المشاكلة ربما. إذن المراد بالألقاب الألقاب السيئة كما أوضحنا. وأذكر فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن سيدنا بلال رضي الله عنه تأذى من كلمة قالها له أبو ذر على وجه المجاملة وربما المطايبة، قال له يا ابن السوداء. فلما سمع بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام غضب أيما غضب، وكأنه رأى من هذه الكلمة خطرا محدقا يحدق بهذه الأمة جمعا، بل لكأنه رأى أن هذه الكلمة زجت ودفعت بأصحابه جميعا إلى شفير هاوية. ولذلك قام متأثرا مغضبا سريعا وقال لأبي ذر وقد اجتمع من حوله ثلة من أصحابه: طف الصاع، طف الصاع، ليس لابن السوداء فضل على ابن البيضاء إلا بالتقوى والعمل الصالح. وطبعا لعل فينا من يقول كيف فعل هذا أبو ذر وهو من هو من الصحابة؟ أذكركم أيها الإخوة بأنه ليس هنالك من معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد الأنبياء جميعا، ليس هنالك معصوم، وكل منا يجوز عليه الوقوع في انحراف على سبيل الخطأ الذي يستدرك، لا على سبيل التكبر الذي يحصنه صاحبه بدفاع وتبرير. وأبو ذر أو غيره من الصحابة يمكن أن تقع منه مثل هذه الأمور، وما أدرانا، لعل الله سبحانه وتعالى شاء أن يتيه سيدنا أبو ذر وأن تخرج من فيه هذه الكلمة على سبيل المباسطة كما قلت لكم، ليسمعها رسول الله فيسجل إنكاره عليها، فتمضي هذه الكلمة المنكرة لهذا العمل تمخر الأجيال والقرون إلى عهدنا هذا، حتى يكون من هذه الكلمة النبوية حصنا لنا نحن ضد الوقوع في مثل هذه المحرمات بل هذه الأمور الكبيرة هي من الكبائر كما قال كثير من العلماء. إذن فلنعد إلى هذا المعنى، إلى هذا الأسلوب الرباني في التحذير من هذين الأمرين: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقد عرفنا أن اللمس والتنابز بالألقاب نوعان من أنواع السخرية التي لها صور وفنون كثيرة. والحكمة من أن الله عز وجل بعد أن عمم النهي عن السخرية ركز على النهي عن اللمس والتنابز بالألقاب أنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام للتنويه بأهمية النهي عن هذا الشيء. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ انظروا إلى هذه الجملة التعقيبية المعلقة على هذا النهي: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد أن أكرم الله الإنسان بتاج الإيمان توج به عقله، وبقبس هذا الدين أشرق في فؤاده، بعد أن أكرم الله عز وجل هذا الإنسان بهذا الإكرام العظيم، كيف يهبط وكيف يتدانى ثم يتدانى ثم ينزل إلى الوحل الذي لا يمكن أن يتفق ويتسم مع إيمان الإنسان المؤمن في قراره العقلي وفي مشاعره الإيمانية الوجدانية؟ كيف يمكن أن يجتمع بعد هذا فسق مع إيمان؟ وهذا يعني أن السخرية تزج صاحبها في الفسق، وأن لمز الإنسان صاحبه كما قلنا وشرحنا يزج هذا اللامز بالفسق، وأن التنابز بالألقاب يزج هؤلاء الفاعلين أيضا بالفسق. ولعلكم جميعا تقرؤون قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فهذه الآية لا توضح فقط أن هذا الإنسان أصبح فاسقا، بل إن هذه الآية تنعى عليه وتنسب إليه الويل. وفي هذا الكلام ما فيه من المخاطر وما فيه من الوعيد. إذا نعود لنفهم معنى هذه الكلمة: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كأن قائلا يقول: وهل يصبح المؤمن الذي آمن بالله حقيقة فاسقا بحيث يستأهل اسم الفسق؟ هذه الكلمة كأنها توضح أن الأمر بديهي، وأن هذا الإنسان قد أصبح فاسقا فعلا. ولذلك كأن الآية تقول، أو كأن هذه الجملة تقول، هذا شيء مفروغ منه، أن هذا الإنسان قد اصطبغ بالفسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كيف تقبلون وكيف تركنون إلى فسوق بعد إيمان؟ والإيمان هو السير على نهج سوي مستقيم، والفسوق هو الانحراف عن هذا النهج السوي ذات اليمين أو ذات الشمال. لأن كلمة الفسق في الأصل عبارة عن الجنون عن الطريق. يقال في اللغة: فسقت الدابة، أي فحشت أو خرجت عن متن الطريق. فهل يجتمع يا أيها الناس إيمان يشدكم إلى الاستقامة على صراط الله مع فسوق يشدكم إلى الانحراف عن هذا الصراط؟ الجواب نعم، قد يجتمع هذا بذاك، ولكن البيان الإلهي يتجاهل هذا الاجتماع. لماذا؟ لأن الإيمان الذي يمكن أن يحتضن الفسق آنا هو إيمان شكلي أيها الإخوة، ليس إيمانا حقيقيا. هو ذاك الإيمان الذي ادعاه يوما ما بعض الأعراب عندما قالوا آمنا، فعقب البيان الإلهي على دعواه قائلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان شيء عظيم. وهنا أوضح لكم أيها الإخوة أن في الناس من يتعامل مع كلمة الإيمان أكثر من كلمة الإسلام، ظنا منه بأن صفة الإيمان أيسر منالا، مع أن الأمر بالعكس. الإسلام ظاهرة يصطبغ بها الكيان، ثم يمكن أن تكون هذه الظاهرة لها جذور موصولة إلى الباطن ويمكن أن لا تكون. أما الإيمان فجذور أما الإيمان فجذع، ومكان الجذع العقل أولا ثم العاطفة القلبية ثانيا. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن فقد أعلن أنه تطهر من فسوقه، تطهر من درنه، تطهر من أحقاده، تطهر من كل ما كان يتقلب فيه أيام جاهليته، أيام بعده عن الله عز وجل. قد ينحرف، لكن إن هي إلا زلة وينهض منها. قد يخطئ، ولكن إن هو إلا نسيان ويعود بعد ذلك فيتذكر. ولكن لا يمكن لإنسان آمن بالله عز وجل وشعر بلذة القرب من الله، بلذة التعرف على الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يركن إلى فسوق، أن يركن إلى سوء، أن يركن إلى انحراف أبدا بشكل من الأشكال. وإن هو ركن فإن هي إلا زلة، ولا يسمى هذا ركونا. فلئن رأينا بحسب الظاهر إيمانا يتلألأ أدركه فسوق قد جلله بالسواد، هنا يأتي هذا التعبير الإلهي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كيف هذا؟ كيف قبلتم أن تظلموا قلوبكم وقد أشرقت بنور العرفان؟ كيف تطمئنون وتركنون إلى هذه الأحقاد، إلى هذه الضغائن، إلى هذا الانتقاص لإخوانكم وقد أشرقت في قلوبكم محبة الله عز وجل؟ وكأنني أذكر أنني قلت لكم في بعض الحلقات، لا إيمان بالله بدون حب الله، وإذا أشرق القلب بحب الله تفجرت عن هذه المحبة أغصان لا تتناهى من محبة عباد الله سبحانه وتعالى بكل فئاتهم. أما المؤمنون المستقيمون فحب يشفعه، يعني ينضم إليه رغبة متزايدة في التلاقي والتعاون والتضافر والتآخي. وإن رأى إنسانا مؤمنا جانحا إلى فساق فمحبة مشفوعة بشفقة برحمة تدفعانه إلى أن يأمره بالمعروف، ينهاه عن منكر من دافع الشفقة والحب. فكأن الله عز وجل يقول، كيف يمكن لقلب أشرق بالحب لله عز وجل أن يشيع فيه هذا الفسق المنبثق من حقد، من ضغينة، من كراهية؟ هذا لا يتم وهذا لا يلتقي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم ماذا قال؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من سنن الله الكونية أيها الإخوة في عباده، من سنن الله الكونية أقول في قرآنه مع عباده، أنه كلما أصدر إليهم أمرا في آية أو كلما أصدر إليهم نهيا في آية يختم هذا الأمر أو هذا النهي إما بالترغيب أو بترهيب، لا بد. أرأيتم إلى قوله في الآية السابقة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ختمها بقوله واتقوا الله لعلكم ترحمون، يثيبكم، يكرمكم، يسعدكم في الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذه الآية الأخرى بعد أن نهى عن السخرية بأنواعها وأشكالها وحذر، قال بعد ذلك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هنا أنهى هذا النهي بما يلائمه من الوعيد، عندما أمر هنالك بالإصلاح أنهى الآية بما يلائم ذلك الأمر بالوعد. عندما جاء هنا دور النهي، لا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، أنهى هذا النهي بما يلائم النهي بالوعيد، فقال ومن لم يتب. اسمعوا، من سمع هذا الكلام فظل عاكفا على هذا النحو من السلوك، يسخر بإخوانه أيا كانوا ملتزمين أو غير ملتزمين، ولا يبالي بهذا الأمر الرباني، من لم يتب بعد هذا النهي وهذا التحذير فليعلم أنه واحد من هؤلاء الظالمين الذين أحذر منهم ومن استمرارهم في الظلم، وأحذر من ركون الناس جميعا إلى مهيع هذا الظلم. أولئك هم الظالمون. وانظروا إلى هذا التخصيص أو إلى هذا الحصر، هم، لم يقل فأولئك ظالمون أي في الظالمين، وإنما قال فأولئك هم الظالمون أي هم في مقدمة من تسخرون منه في مقدمة الظالمين. والقرآن من شأنه أنه لا ينعت بالظلم إلا كافر، هذه عادة رب العالمين. كلمة الظلم في القرآن تعني الإنسان الذي جنح إلى الكفر، إلى الإلحاد، إلى البغي والتكبر على الله سبحانه وتعالى، وهو ظالم لنفسه أولا وظالم للحقيقة ثانيا. فهل تجدون أيها الإخوة والأخوات تحذيرا يحمل الإنسان على التوبة بين يدي الله عز وجل من أن يسخر بإخوانه أيا كانوا أكثر من هذا التحذير؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله عز وجل لي ولكم صدق الإنابة إلى الله وصدق التوبة بين يدي الله، وأسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعل أفئدتنا مليئة بحبه حتى تغدو مليئة بحب عباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء بعد أسبوع إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا قد بدأنا بدراسة نص من سورة الحجرات يعالج أيضا المبادئ أو الإنسانيات، وقد شرحنا من هذا النص آيتين. الآية الأولى هي قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والآية الثانية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم إلى آخر الآية. وقد وقفنا على رأس الآية الثالثة من هذا النص العظيم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مرة أخرى ألفت النظر أيها الإخوة والأخوات إلى أن البيان الإلهي يبدأ هذه التوصية الثالثة بخطاب يوجهه إلى المؤمنين خاصة، فيقول يا أيها الذين آمنوا. والسؤال الذي قد يرد هو لماذا لم يخاطب الناس جميعا بهذا المبدأ الإنساني السامي كما سنجد؟ الجواب كما قد ألمحنا إليه في حلقة سابقة أن هذه التوصية الآتية هي من الصعوبة بمكان، وإنه لعسير على النفس الإنسانية أن تلتزم بهذا الذي يأمر به الله عز وجل طالما كانت هذه النفس شاردة عن معرفة ذاتها، ضالة تائهة عن معرفة عبوديتها لله سبحانه وتعالى. يصعب جدا على إنسان لم يسبق أن آمن بالله عز وجل ومن ثم لم يسبق أن قيد نفسه بضوابط الانصياع لأمر هذا الإله أن يقال له لا تسيء الظن بالناس فيقول سمعا وطاعة، لا تتجسس عليهم ولا تتحسس أخبارهم الداخلية فيقول سمعا وطاعة، لا تغتب أخاك في الإنسانية فيقول سمعا وطاعة. كيف يقول سمعا وطاعة؟ ولمن يدين بهذا الولاء وهو لا يؤمن بمن يستأهل منه هذا الولاء؟ ولذلك فقد كان لابد أن ترسخ أرضية إيمانية قبل كل شيء، وأن يصطبغ الإنسان بهذه الحقيقة، فإذا تم هذا الإيمان بالله عز وجل كان من اليسير أن تستنبت هذه الوصايا في تربة هذا الإيمان، وعندئذ تنبت هذه الوصايا وتترعرع وتنمو وتؤتي أكلها.
ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أي أما وقد آمنتم بالله وعرفتم أنكم عبيد لله ووثقتم بأنه لا يأمركم إلا بما فيه خير ولا ينهاكم إلا عما فيه شر، فاسمعوا ما أقول لكم ونفذوا هذه الوصايا التي أخذكم بها وأمركم بالانصياع لها. فما هي هذه الوصايا أو الأوامر؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذه هي الوصية الأولى، اجتنبوا كثيرا من الظن. ومن الواضح أن الظنون التي ينهانا الله عز وجل عن الاحتفاء بها وعن الحكم بموجبها هي الظنون السيئة، أما الظن الحسن فذلك شيء ممدوح ومحمود، وليس من دأب الشارع أن ينهى عن شيء محمود وممدوح قط، إنما هي الظنون السيئة التي قد تتسرب إلى خواطر أحدنا. وهنا يأتي أمر الله عز وجل بهذه العبارة الدقيقة، اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنب، ما معنى اجتنبوا؟ أي لا تحكموا على هؤلاء الذين تسيئون الظن بهم بموجب ظنونكم هذه، لا تحكموا عليهم بموجب ظنونكم هذه، أي إذا ظننتم فلا تحققوا، لا تبنوا على هذا الظن السيء قرارا يقينيا تأخذون إخوانكم به. وتلاحظون أن الشارع جل جلاله لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تظنوا بالناس ظنونا سيئة، ذلك لأن الظن انفعال كما قلنا أكثر من مرة وليس فعلا اختياريا. فأنا عندما أتأمل في حال إنسان ويتسرب إلي من مظهره من قرائن أحوال تطوف به يتسرب إلى قلبي ظن معين به، قد لا أستطيع أن أمتلخ هذا الظن من فؤادي. ومن ثم فالتكليف بهذا الأمر تكليف بعسير أو ربما بمتعذر، ولكن الله عز وجل يكلفنا بشيء آخر، لنا كل الاختيار فيه ولنا القدرة الكاملة على تنفيذه. ما هو؟ هو أن يتأمل أحدنا في هذا الظن فيحكم عقله في ذلك فيقرر في نفسه أن هذا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولعلي مخطئ في هذا الظن، فما ينبغي أن أحكم على صاحبي بموجب هذا الظن الذي يساورني، بل لعله بريء من هذه التهمة. يغالب الظن المتسرب إلى نفسه باستنهاض عقله إلى أن الظن لا يمكن أن يكون بينة علمية ولا يمكن أن يكون قرارا يبنى على أساسه حكم. هذا معنى قول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، أي لا تبنوا على ظنونكم السيئة بالناس أحكاما. ولكن لعلنا نسأل، لماذا لم يقل اجتنبوا الظن؟ لماذا قال اجتنبوا كثيرا من الظن؟ أليس من الأولى أن يأمرنا الله عز وجل باجتناب الظن السيء جملة وتفصيلا في كل جزئياته؟ هنالك جزئيات تستثنى من هذا القرار الإلهي أو من هذه الوصية الربانية، هي على كل حالات استثنائية نادرة فيما يتعلق بالتحقيق بالجنايات والجرائم. عندما لا نستطيع أن نصل إلى كبد الحقيقة، عندما لا يمكن أن نصل إلى جوهر الحادثة، الشارع جل جلاله يعطينا الضوء الأخضر أن نبني الأحكام القضائية في مثل هذه الحال على الظن. وإنكم لتعلمون أن الشهادة بينة من البينات المعتمدة بشروطها المعروفة، وكلنا يعلم أن القاضي إذا سمع أقوال الشهود فإن التصور الذي يتسرب إلى فؤاده وعقله لا يزيد على ظن بأن هذا الإنسان ربما كان مجرما طبقا لشهادة الشهود، إذ يمكن ولو باحتمال نادر أن تكون شهادة هؤلاء الشهود فيها دخل، فيها زيف، فيها شيء من الزغل. كذلكم البينات المختلفة القانونية والشرعية المعتمدة، هذه البينات التي يعتمدها القضاء بموجب حكم من الشارع جل جلاله، ليس حتما أن تكون الأقضية القائمة على أساسها أقضية قائمة على يقين عقلي وعلمي، بل هي في الغالب قائمة على ظنون. كذلكم قرائن الأحوال. ولعلكم تتساءلون، فلماذا أجاز الشارع أن يقيم أحكامه أو أن يقيم القاضي أحكامه القضائية على ظنون عندما لا نستطيع أن ندخل إلى جوف الحقيقة فنلمس الحادثة تماما كما وقعت؟ فإن البديل عن ذلك أيها الإخوة والأخوات إنما هو الاحتياط، وعندما نأخذ بنهج الاحتياط فإن الظن للمصلحة العامة وارد، الظن السيء للمصلحة العامة هو النهج الذي لا بديل عنه بشكل من الأشكال. وهكذا فإن الشارع من أجل هذه الحقيقة ونظرا لهذه الحالات الاستثنائية التي تدخل جميعا في أحكام القضاء عبر بهذا التعبير الدقيق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ولو قال اجتنبوا الظنون السيئة جمعاء إذا لما كان للقاضي أن يبني حكما ما على مسألة قضائية تتعلق بجريمة وقعت، إذ متى يمكن أن يعترف المجرم بجريمته؟ ولكن الأمر في هذا إنما يسير طبقا لما تقتضيه المصلحة، والمصلحة الاجتماعية تقتضي الحيطة في هذا الأمر. ولذلك فالظن السيء في هذه الحال هو المصير الذي لا بديل عنه. ثم يقول: إن بعض الظن إثم. هذه الجملة تأتي تعليلا للجملة الأولى: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعضا من هذه الظنون التي ترحبون بها وتعتنقونها ظنون باطلة وليست بصحيحة. وهنا أيضا لابد أن يقفز إلى أذهانكم سؤال، هو عدم التطابق بين الجملتين. الأمر يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، والتعليل يقول إن بعض الظن إثم. هل لا قال إن كثيرا من الظن إثم حتى يكون التطابق بين الحكم والعلة؟ وإذا كان بعض الظن إثم إذن فينبغي أن يكون المنهي عنه أيضا بعض الظن فقط، فما الحكمة؟ لاحظوا أيها الإخوة والأخوات دقة صياغة الشريعة، بل دقة صياغة هذا القرآن العظيم. الحقيقة أنني عندما أكون ظنينا بالناس أظن بفلان وبفلان وبفلان ظنونا سيئة في أخلاقهم، في تصرفاتهم، في معاملاتهم، الواقع أن كثيرا من ظنون هذا ربما كانت في واقع الأمر صحيحة، ولكن بعضا منها لابد أن يأتي باطلا. وأنا لا أدري، هي ظنون، لا أدري ما الظن المطابق للواقع منها وما الظن المخالف للواقع منها، لا أعلم. ما الحكم الذي تقتضيه العدالة في هذه الحال لما كان بعض الظن 20% من هذه الظنون أو 30% من هذه الظنون باطلة؟ إذن ينبغي أن أتجنب الظنون كلها خوفا من أن أتقحم إلى الناس بظنون باطلة أحمل جرائرها في عنقي. وإنكم لتعلمون أنني عندما أنظر إلى عدد من الأطباق المليئة بالأطعمة وأنا أعلم أن رشاش مادة سامة قد أصابت أو أصاب بعض هذه الأطباق دون جميعها، ما المصير الذي أجنح إليه بموجب القرار العقلي والعرف العام وبموجب ما يقضي به الأطباء؟ أبتعد عن هذه الأطباق كلها، أبتعد عنها جميعا، لأن بعض هذه الأطباق قد دس فيه سم. هذا ما يقوله الطبيب، وهذا ما يقوله العقل، وهذا ما يقضي به المنطق. لو أنني استطعت أن أميز الأطباق الفاسدة أو التي أصابها هذا الرشاش من الأطباق الأخرى لابتعدت فقط عن هذا الضار، ولكن لما امتزج الصالح بالفاسد كان السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه هو الابتعاد عنها جميعا. أرأيتم إذن إلى الحكمة الربانية الدقيقة في هذا التعبير؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قد تصيبون في بعض ما تظنون، ولكنكم يقينا ستخطئون في بعض من هذه الظنون. ولما كنتم لا تعلمون ما هي الظنون المطابقة للواقع وما هي الظنون المخالفة للواقع، فإن الحيطة تقتضي أن تطهروا قلوبكم من الأحكام بموجب هذه الظنون كلها، وأن تغالبوا هذه الظنون بقرارات من عقولكم، وأن تتصوروا أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تضعوا مخافة الله عز وجل نصب أعينكم، فتبتعدوا مهما استطعتم عن هذه الظنون السيئة التي ينهاكم الله عز وجل عنها. إذن فالظنون التي تخالف الواقع قد تكون 30 أو 40% من مجموع الظنون السيئة التي أظنها في الناس، ولكن من أجل هذه النسبة الضئيلة ينبغي أن أغلق باب سوء الظن على نفسي جهد استطاعتي، وينبغي أن لا أسيء الظن بالناس، بل ينبغي أن أحسن الظن بهم جهد استطاعتي. وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الآية العظيمة، أجيب عن سؤال قد يخطر في البال: كيف السبيل إلى أن نعصم نفوسنا من سوء الظن ونحن نرى الدلائل ونحن نرى القرائن؟ السبيل إلى ذلك ميسور أيها الإخوة إذا تأدبنا بآداب الشريعة الإسلامية. السبيل إلى ذلك ميسور إذا وقفنا تحت مظلة العبودية لله عز وجل، وأصغينا السمع جيدا إلى التربية الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده منذ نعومة أظفاره. عندما أنشأ في ظلال هذه التربية، فإن الذي يسبق إلى فكري ويستقر في ذهني هو حسن الظن بالناس يقينا، وليس سوء الظن بالناس. أنا لا أعني بهذا أنني أصبح ساذجا من الناس، وأنني أخضع لخداعهم ولألوان مكرهم، لا، بل الإنسان يرقى في هذه الحالة إلى درجة يتعامل فيها مع الناس بمبدأين اثنين: المبدأ الأول حسن الظن بهم، والمبدأ الثاني الحذر منه، وهو المبدأ الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه عندما قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي لست بالماكر الذي يسيء الظن بالناس ويمكر بهم، ولكن أيضا من اليقظة بمكان بحيث لا أمكن أحدا من أن يجعلني ضحية حسن ظن به. هذا هو الهدف الأسمى الذي ينشئ الإسلام الإنسان للوصول إليه. فإذا عرفنا هذا، رب أخ فينا، رب إنسان إذا سمع هذا الكلام قال في نفسه: حسنا، إذن أنا سأسعى جهد استطاعتي إلى اختراق الحواجز لأبلغ إلى الحقيقة التي يتصف بها هذا الإنسان، لأن الشارع نهاني عن إساءة الظن به، فلسوف أحاول أن أتسرب إلى دخائل وضعه، ولسوف أحاول أن أجند أذني الصاغية وعيني المتبصرة وكل حواسي لأتبين واقعه في عقر داري، ولأتبين دخائل وضعه الشخصي، وعندئذ إذا حكمت فأنا أحكم بموجب قرار عقلي لا بموجب ظن ينهاني الله سبحانه وتعالى عن التعامل على أساسه. عندما يساورني هذا التصور يأتي البيان الإلهي ليقول ولا تجسسوا، أي لا يقولن قائل منكم إذن فلسوف أعمل جهد استطاعتي على أن أتجاوز الظن إلى معرفة الحقيقة، ولكن كيف السبيل؟ السبيل في الغالب محصور في أن أتجسس حال هذا الإنسان في بيته، في أن أتحسس واقعه الشخصي فيما بينه وبين ذاته، في أن ألاحقه وأتتبعه في وضعه وشأنه وحاله التي يختفي بها عن الناس. فهل لي أن أفعل ذلك؟ جاء البيان الإلهي مستدركا إن صح التعبير يقول ولا تجسس. فيما من الذي كلفك بأن تصل إلى قرار يقيني أو تصور ظني في حق هذا الإنسان حتى تقضي عليه بما تحب أن تقضي عليه؟ ومن هو هذا الذي كلفك بأن تحمل عنقك ما لم يحملك الله سبحانه وتعالى إياه؟ فيما هذا الأمر؟ التجسس الشيء الثاني الذي ينهى الله عز وجل عنه في هذه الآية. وما التجسس الذي يعنيه البيان الإلهي؟ هو أن يلاحق الإنسان أخاه فيحاول أن يكتشف الستر الذي يقي به نفسه، يحاول أن يكتشف واقعه الشخصية فيما بينه وبين ذاته، فيما بينه وبين أهله وأسرته في داخل داره، وباختصار يحاول أن يكشف الأستار التي أسدلها الله سبحانه وتعالى على عباده، ليشرئب بعنقه فينظر إلى واقعه الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى عن الناس. هذا هو معنى التجسس الذي ينهى الله عز وجل عنه. لو أن إنسانا مر بدار صاحبه ووقف يصغي بسمعه إلى الحديث الذي يدور وراء هذا الباب من أجل أن يصل من وراء هذا الظن الذي ظنه إلى يقين، هذا لا أقول محرم بل هو كبيرة من الكبائر. فإن قال لعل الرجل يرتكب محرما، لعل الرجل يرتكب فاحشة، نقول إن الشارع جل جلاله لم يكلفنا أبدا، لا على مستوى القضاء ولا على مستوى العلماء ولا الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نخترق الأسوار والستر التي أسدلها الله عز وجل سترا على عباده لنعلم الحقائق. بل البديل عن هذا أن نوصي الناس كلهم بالخير، أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. متى ألاحق؟ ألاحق إذا رأيت أن هذا الشر تسرب من خارج الدار إلى المجتمع وأخذ يتسكع هذا الشر يمنة ويسرة في الشوارع والأزقة. عندئذ الشارع يعطيني الضوء الأخضر أن ألاحق وأن أراق وأن أتبين وأن أسير وراء الشر أن سار. وهكذا كان يصنع عمر، كان يتتبع أحوال الناس في المدن المختلفة، وكانت له عيون وأرصاد يأتونه بالأخبار والنتائج، حتى إذا أراد أن يتسور دارا ليتبين ما في داخلها أو أن يصغي إلى أسرة ليعلم حول ماذا يتحدثون لعلهم على شرب أو نحو ذلك، أحجم عمر رضي الله عنه ونكص على عقبه ورأى أنه إن فعل ذلك ارتكب أمرا شنيعا وارتكب أمرا إدا. نعم، إذن هذا التجسس بهذا الحجم الذي صورناه هو ما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا توقف تحولي من الظن إلى يقين إلى هذا التجسس فليبقى الظن ظنا، وإن الشارع لم يكلفني أبدا إطلاقا بأن أسيء الظن بالناس إطلاقا، بل أحملهم على حسن الظن. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الذي يقوله رسول الله في هذا الصدد في تفسير هذا الكلام فيما يرويه أبو داود وغيره: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبع عورات الناس، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته، ومن تتبع الله عوراته يفضحه ولو في عقر داره. ولاحظوا أيها الإخوة والأخوات هذا التعبير، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. ما أذكر أن وصية أوصى بها رسول الله أصحابه احتد فيها، وبدأها بهذه العبارات القاسية الشديدة المخيفة، مثل هذه الوصية التي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأمر من الله وبوصية ووحي من الله عز وجل، أن لا نفضح الناس وأن لا نكشف أسراره، وأن نعلم أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ستير وأنه يحب الستر. ففيما تسير بين الناس بهواية شيطانية يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغضها رسله وأنبياؤه، وهو أن تجعل من حواسك كلها أداة تحسس وتجسس لواقع أخفاه الله سبحانه وتعالى عنك، هذه هي الوصية الثانية التي يوصينا الله سبحانه وتعالى بها، وهي مربوطة أيما ارتباط بالنهي عن الظن السيء بالناس. ثم ينهى عن شيء ثالث فيما بعد فيقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذا الموضوع سنرجئه إلى حلقة قادمة، لأن الوقت يبدو أنه قد أدركنا. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.